إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 39 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة النحل. وسورة النحل سورة مكية على الأرجح، وقد استثنى بعض علماء القرآن الآيات الأخيرة منها، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قالوا إن هذه الآية وما بعدها نزلت بعد مقتل حمزة رضي الله عنه. وقال جابر بن زيد إن هذه السورة 40 آية الأولى منها مكية، وما بعد 40 من قوله تعالى: والذين هاجروا، إلى آخر السورة، إنما هي مدنيات. هذه السورة آياتها 128 آية، أما كلماتها فهي 2480 كلمة، وأما حروفها فهي 7707 أحرف. وهذه السورة تسمى سورة النحل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها، وفي الآية 68 منها تحدث عن النحل فقال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فبين سبحانه وتعالى أن النحل، وهو هذه الحشرة الصغيرة الله سبحانه وتعالى أوحى لها وعلمها علما نافعا. فلما اوحى الله الى هذه الحشرة وعلمها اذا بها تخرج من بطونها طعاما شهيا فيه شفاء للناس، فكأن الله سبحانه وتعالى يرينا ان وحيه الى انبيائه الذين نقلوه الى البشر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، الذين آمنوا بالنسبة إلى الذين كفروا ترقوا كما ترقت النحلة عن غيرها من الحشرات الضارة أو ناقلات الميكروبات. فوحي الله إلى رسله وإلى البشر إنما هو تحويل لهم إلى ناس ينطقون بالحكمة وينطقون بفصل الخطاب. وقال الله سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فإذا نزلت الملائكة بالروح على من شاء الله من خلقه حولتهم من ضارين الى نافعين، ومن قوم لا وزن لهم الى ناس يستطيعون ان يكتنهوا اسرار هذا الكون وان يكتشفوا ما فيه مما سخره الله سبحانه وتعالى لهم. واذا كانت هذه الصورة اسمها في المصاحف صورة النحل، فلقد سماها بعض ائمة السلف صورة النعم. روي ذلك عن قتادة وغيره من رواة التفسير، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها كثيرا من النعم التي أنعم الله بها على عباده، مما خفي وما ظهر، ومما غاب وما حضر، ومما يعرفونه ومما لا يستطيعون الوصول إليه. كل ذلك ذكره الله وعدده في هذه السورة، وقال للناس: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه آية من آيات سورة النحل. كذلك قال الله في هذه السورة: وما بكم من نعمة فمن الله. فبين أن النعم كلها من الله وحده. ويتساءل هذه السورة فتقول: أفبنعمة الله يجحدون. إن سر المصائب التي تحل بالناس هي أنهم ينكرون نعم الله عليهم ويتنكرون لها ولا يشكرون الله عليها. وهذا هو السر في خراب الديار وخراب البلاد وخراب القرى والأمصار والدول والأمم والحضارات. هذا هو السر الكامل وراء ذلك. تقول سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه السورة إذن هي سورة النعم كما يقول قتادة. وقبل أن ندخل إلى آيات السورة نتوقف لنتأمل في اسم السورة. إن الله سماها سورة النحل، والنحلة حشرة صغيرة قريبة الشبه من الذبابة، ولكن الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة بسورة النحل. ومن بعدها سنجد سورة اسمها النمل، وسورة اسمها سورة العنكبوت، ونجد سورا اخرى كسورة البقرة وسورة الفيل وسورة العاديات وهي الخيل. سور تتسمى باسماء كائنات حية، كائنات بعضها كبير الحجم كالبقرة والفيل والحصان، وبعضها صغير الحجم كالنحلة والنملة والعنكبوت، ليلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبنا نورا نستطيع به ان نتعرف على الاشياء من حولنا، إنه لا يصح للإنسان أن يعيش في غربة عن المخلوقات من حوله، وإنما على الإنسان أن ترتبط علاقاته بأشياء هذا الكون، سواء ما كان منها حيا حيوانا، أو ما كان منها ناميا نباتا، أو ما كان جمادا. فالإنسان لابد أن يتعرف على أشياء هذا الكون وعلى أن يحدد علاقته بها. بل كأن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التعرف على لغة هذه الأشياء. النحل كيف تعيش؟ أسلوب عيشها، أسلوب بحثها عن عيشها، أسلوب غذائها، كيف تعطي ذلك العسل؟ كل هذه دراسات ينبغي أن يقوم بها الإنسان المسلم الذي خلقه الله في هذه الأرض وجعله عاقلا يستطيع أن يتدبر ويستطيع أن يتفرس ويستطيع أن يبحث وأن يدرس. أشياء هذا الكون لا بد أن تدرس. وحينما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن نبي من أنبيائه هو سليمان، وحينما يقول عنه إنه علمه منطق الطير، وحينما يروي عنه أنه عرف منطق نملة، كل ذلك يعطينا صورة على أن للنملة لغة وللطيور لغة، وأن سليمان عليه السلام علم ذلك العلم وفهم ذلك العلم. هذا يدعونا إلى أن نحاول إلى ربط علاقات بهذه الأشياء التي تجاورنا في هذه الأرض والتي يضمنا معها مسكن واحد وموطن واحد هو هذه الأرض. إذن فمطلوب من المسلم أن يدرس هذه الأشياء وأن يعيها وأن يقف عليها باحثا دارسا متفحصا. ولكن مما يؤسف له أنه على الرغم من أن القرآن الكريم ذكر في عداد أسماء سوره هذه الأسماء: النحل، النمل، العنكبوت، البقرة، الفيل، العاديات، على الرغم من هذا كله فإن الذين درسوا هذه الأشياء وبخاصة في هذا الزمان كانوا من غير المسلمين، والذين حاولوا أن يكتشفوا أسرار هذه الأرض وما عليها من جماد ونبات وحيوان كانوا من غير المسلمين، بل إن الذين حاولوا أن يكتشفوا أعماق البحار وما فيها كانوا من غير المسلمين، والذين حاولوا أن يكتشفوا هذا الفراغ الكوني وأن يدرسوه وأن يرصدوه كانوا أيضا من غير المسلمين. نجد المسلمين في غفلة، ونجد أن غيرهم أخذوا يمشون في الأرض وأخذوا يلقبون في الأرض مع أن كتبهم لا تقول لهم ذلك. وكتابنا يدعونا إلى هذا، كتابنا يدعونا إلى السير في الأرض. أولم يسيروا في الأرض فينظروا؟ قل انظروا. إذن الدعوة إلى النظر، والدعوة إلى التفكير، والدعوة إلى السير، والدعوة إلى الانتقال، والدعوة إلى الدراسة، والدعوة إلى تقليب النظر في السماء وفي الأرض. هذه أوامر إلهية موجودة في القرآن الكريم لا نجد لها نظائر على الإطلاق في أي كتاب ديني أو غير ديني، إنما ذلك في القرآن فقط. ومع ذلك ذهل عن هذه الأوامر المسلمون وغفل عنها المسلمون. كذلك فإننا نجد صورا كما رأيتم تتسمى بأسماء حيوانات وبأسماء حشرات وبأسماء تاريخية، كل هذا نجده في القرآن الكريم في الوقت الذي لا نجد سورة اسمها الصلاة ولا سورة اسمها الصوم، ولا نجد سورة بهذه الأسماء ليدلنا الله سبحانه وتعالى على أن كتاب الكون الأعظم كتاب مفتوح بين يدي الإنسان، وأنه يستطيع أن يحصل منه على المعرفة بالله سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى ما أعطى البشر كتابا واحدا مقروءا، وإنما أعطاهم مع الكتاب المقروء كتابا مرئيا يعاش وهو ذلك الكون. إذا معنا كتابان تدبره، وإذا تأملنا أكثر فإننا نعرف أن القرآن ما هو إلا لفت للنظر إلى هذا الكون لندرسه ونتدبره. ذلك أن هذا الكون بسمائه وأرضه ومائه وجباله وأشيائه من كثرة ما رأيناه ألفناه وأصبح مألوفا لدينا، بحيث أنه لا يثير فينا موعظة ولا يثير فينا معرفة. فجاء القرآن الكريم ليشرح لنا هذه المواقف وليحول هذه الأشياء المألوفة إلى أشياء تقع تحت الدرس وتقع تحت البحث، ويبين لنا أن كل شيء لم يظهر وأنه بمزيد من الدراسة وبمزيد من البحث وبمزيد من التجربة وبمزيد من الاستكشافات سنصل إلى أشياء جديدة. فنجد ربنا سبحانه وتعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون خطاب وجه به أهل مكة أول ما نزلت هذه الآيات، ثم تظل الآية تقرأ في القرآن الكريم عاما بعد عام وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وحتى زماننا هذا ما زالت الآية تقول ويخلق ما لا تعلمون. يدخل تحتها ويندرج تحتها كل الاستكشافات الحديثة من أول السيارة وحتى الطيارة وحتى الصاروخ وما لا يعلمه إلا الله من أشياء تجيء في هذا الزمان وفي كل زمان وحتى آخر زمان. هذه السورة وهي سورة النعم تقدم لنا أشياء علمية دقيقة عن هذا الكون، وهي في الوقت نفسه لا تقدمها بعيدا عن الحركة وبعيدا عن اللون، فهي تقدمها في جمالها وزينتها. ويبين الله سبحانه وتعالى لنا وهو يعدد هذه النعم أنه حينما يخلق يخلق الأشياء جميلة، يخلقها مزينة، فهو لا يعطينا الأشياء المخلوقة بأسلوب بشع مقلق، وإنما يعطينا إياها في صورة جميلة حتى تكون ممتعة لنا. فهو سبحانه وتعالى لا يكتفي بأن يعطينا الأشياء الضرورية التي تحفظ حياتنا، وإنما يعطينا مع الأشياء الضرورية الأشياء الكمالية الجمالية التي تجعل حياتنا ذات معنى، والتي تجعل حياتنا سارة وتجعلها مشرقة وتجعلها متفائلة. وتعالوا معي نستعرض الآيات الأولى من سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن هذه السماء وعن هذه الأرض، السماء العظيمة والأرض العظيمة، والإنسان الذي
أقلته الأرض وأظلته السماء. الإنسان الذي أولد من نطفة والحيوان المنوي فيها لا يرى بالعين المجردة، ثم إذا بهذا الإنسان يكبر ويستوي ويصبح عاقلا ويصبح ذا فكر ويصبح خصيما يجادل ويناقش. النطفة حينما تتحول إلى فيلسوف، النطفة حينما تتحول إلى مفكر، النطفة حينما تتحول إلى عالم، النطفة حينما تتحول إلى مهندس، النطفة حينما تتحول إلى رجال من رجالات الفكر والسياسة، حينما تتحول النطفة هذا التحول إنه لأمر جلل وأمر عظيم مررنا به جميعا ورأيناه أمام أعيننا. ومع ذلك فمن كثرة ما حدث ألفناه حتى لم يعد بالنسبة إلينا جديدا. بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن ذلك، تحدث عن الغيث النازل من السماء، وتحدث عن الأرض التي تتلقاه فتنبت، وتحدث عن البحار وما تقل وما يغوص في أعماقها من دراري ولآلي وأسماك، تحدث عن هذا كله، ولكنه في صدر السورة قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لأنه ربما تصور البعض أن هذه النعم العظيمة سرمدية، السماء سرمدية، لا، الأرض سرمدية، لا، الإنسان سرمدي أبدي، لا، وإنما هذه السماء على عظمتها وهذه الأرض على عظمتها، وذلك الإنسان بالرغم ما فيه من إبداع وإحكام، كل ذلك إلى فناء وكل ذلك إلى عفاه. والله سبحانه وتعالى يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ففي أول السورة تواجهنا من أول لحظة أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذه الآية ما يسأل عنه، السؤال الأول في قوله تعالى: أتى أمر الله، ما هو أمره الذي أتى، ما هو أمره الذي جاء؟ أما أمره الذي أتى وجاء فهو اليوم الموعود الذي لا يعرفه أحد على الإطلاق، لا من الرسل ولا من الأنبياء بل ولا من الملائكة، وإنما يعلمه الله وحده سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم موعد ذلك اليوم عنده سبحانه، لا يعلمه لا جبريل ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما سأل جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه السلام. فلا محمد يدري ما موعدها ولا جبريل يدري ذلك، لا محمد يعلم ولا جبريل يعلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أتى أمر الله، واستعمال الفعل الماضي أتى بهذا الصدد له نظائر في القرآن الكريم، في قوله تعالى في أول سورة القمر: اقترب الساعة وانشق القمر. وفي صدر سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب، جاء، قرب، وهنا يقول أتى أمر الله، فعبر عن الساعة التي لم تأتي بأنها أتت وبأنها قريبة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. من الذي يستعجل؟ من الذي يريد أن تأتي القيامة؟ من الذي يريد أن يأتي أمر الله؟ للأسف إن الذين يريدون أن تأتي الساعة ويستعجلون بها إنما هم الكافرون. أما المؤمنون فإنهم خائفون مشفقون من مجيء الساعة، لأنهم يقدرونها حق قدرها. قال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. فالذين آمنوا مشفقون والذين كفروا يستعجلون. وهذا الاستعجال نوع من الاستهزاء، لأنهم لا يؤمنون بها ولأنهم يرون الحديث عنها عبثا، فهم يستعجلون استهزاء. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو جاء صبر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهنا سؤال ثالث، قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، ما هو الإشراك هنا؟ لأن أهل مكة كانوا يستهزئون بالساعة ويستعجلون بها ويسخرون من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم عنها. فبين الله سبحانه لرسوله أنها آتية لا ريب فيها، فقال الكافرون لنا شفعاء ولنا وسطاء، لو جاءت الساعة فآلهتنا تشفع لنا وهم وسائط بيننا وبين الله. لأنهم كانوا يعبدون آلهة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبين الله سبحانه أن ذلك غير كائن وأن ذلك غير جائز، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعة في كافر، كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقال سبحانه وتعالى عما يشركون من الشفعاء والوسطاء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهنا يبين أن الملائكة إنما تتنزل بالروح. ما هو الروح الذي تتنزل به الملائكة؟ ومن هم الملائكة المقصودون في هذه الآية؟ هل المقصود جميع الملائكة أم المقصود ملك الوحي جبريل فقط؟ إن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي، ولكن جبريل عليه السلام كان أحيانا ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كوكبة من الملائكة. أحيانا آلاف الملائكة تشيع بعض السور من القرآن كسورة الأنعام وغيرها، يشيعها ملائكة كثيرون. ولكن الذي يحمل الوحي إلى الرسل هو جبريل عليه السلام، ينزل الملائكة بالروح من أمره. وقوله سبحانه وتعالى عن الوحي الذي تحمله الملائكة أو يحمله الروح الأمين، الروح القدس جبريل عليه السلام الذي يحمله من المرسلين، يعبر الله سبحانه وتعالى عنه بالروح. فالقرآن روح، والقرآن حياة، ووحي الله إلى رسله روح، ووحي الله إلى رسله حياة. وبدون الوحي لا تكون هناك حياة روحية على الإطلاق، بل تكون حياة الناس مادة في مادة، أما الروح فإنها لا تستقيم إلا على وحي الله وإلا على رسالة الله. كثيرون يتصورون أنه من الممكن أن تكون هناك حياة روحية، أو أن يكون هناك تقدم روحي أو ارتفاع روحي أو علو روحي بعيد عن وحي الله وبعيد عن رسالة الله، وهذا خطأ. وتسمية القرآن الكريم وحيا جاء في الآية 52 من سورة الشورى في قوله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الله سبحانه وتعالى عبر عن الوحي الذي ينزله الى رسله والى محمد صلى الله عليه وسلم بانه روح، لان به حياة الارواح. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده، وهؤلاء الذين يشاءهم هم المصطفون الاخيار من عباد الله. ولقد اصطفى الله من عباده انبياء، اصطفى من خلقه انبياء من البشر، اصطفى منهم انبياء، واصطفى من الانبياء رسلا، واصطفى من الرسل اولي العزم وهم خمسة: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذا الاصطفاء وهذا الاختيار هو لله وحده، ليس كسبا من عند هؤلاء، وانما الله اصطفاهم لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده. ما هو هدف الانبياء؟ ما هي رسالة الانبياء جميعا؟ لماذا ارسل الله الرسل وانزل الكتب؟ لماذا؟ من اجل كلمة واحدة: ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. لا اله الا انا، هذا هو ما جاء به الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام الى محمد عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء الرسل جاءوا بكلمة واحدة: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل امة من امم الارض، سواء قص الله علينا نبأهم في القرآن او لم يقصص الله نبأهم، كما قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. اذن الرسل كلهم، سواء من عرفناه منهم ومن لم نعرفه اجمالا او تفصيلا، كلهم جاءوا بهذه الكلمة الواحدة: ان انذروا انه لا اله الا انا. هذا هو التوحيد. اما العمل فهو ثمرة التوحيد، فلا يكفي ابدا ان يعتقد الانسان انه لا اله الا الله، ولكن المهم هو ان تثمر هذه الكلمة ثمرها، وثمر هذه الكلمة هي التقوى. فقال: ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقوني. فتقوى الله هي ثمرة توحيده سبحانه وتعالى، ولا يكفي ان يوحد الانسان دون ان يعطي هذه الثمرة، لان التوحيد بلا ثمرة كجذع شجرة بلا ساق وبلا فروع وبلا اوراق وبلا ثمار. فثمرة التوحيد هي تقوى الله، وتقوى الله هي اتقاء مصاخفه سبحانه، والابتعاد عما يغضبه سبحانه وتعالى، والاقتراب من مرضاته ومن طاعته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. قال: خلق السماوات والارض بالحق. تعالى عما يشركون، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. كلمة خلق تتكرر كثيرا. ما المراد بكلمة خلق هنا؟ وهل الله سبحانه وتعالى يذيع على الكافرين كلاما جديدا لم يعرفوه ولم يألفوه حينما يقول لهم إن الله هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض؟ أبدا. فالكافرون من كل ملة ومن كل نحلة ومن كل أرض يعلمون ويعتقدون أن خالق السماوات والأرض هو الله، هذا يعرفونه ولا يشك فيه واحد منهم. إنما قال الله ذلك ليدل على أمور. الأمر الأول أن السماوات والأرض مخلوقة، وأن ما بينهما مخلوق، وما كان كذلك فله بدء وله نهاية. كل مخلوق له بدء وكل مخلوق له نهاية، فالسماوات لها بدءها ولها نهايتها، والأرض كذلك. وما كبر في أعينكم فالله أكبر منه، الله أكبر من أرضكم ومن دنياكم، الله أكبر من دنياكم ومن آخرتكم، الله أكبر من الأكوان كلها لأنه خالق الأكوان كلها. فالله سبحانه وتعالى يبين بهذا هذه الحقيقة. وشيء ثاني أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن توحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية إنما يشير إلى توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه الشك بين الكافرين، وهو الذي وقع فيه الارتياب. فما هو توحيد الربوبية وما هو توحيد الألوهية؟ أما توحيد الربوبية فهو أن تعتقد أن الرب الخالق واحد، وأما توحيد الألوهية فهو أن تعتقد أن المعبود واحد. الرب واحد يعني الخالق واحد، هذا لا يختلف فيه اثنان. أما المعبود فهذا هو نقطة الاختلاف، وهذا هو مظهر الشرك في العالم كله منذ أن ظهر الشرك. فكل فريق من الناس يتخذون لهم معبودا يلجؤون إليه عند الخوف وعند الذعر، يلجؤون إليه ويحتمون به ويستغيثون به. فأفهم الله هؤلاء المشركين أن الخالق وحده ينبغي أن يكون المعبود وحده، وأن هؤلاء الذين يلجؤون إليهم ويستغيثون بهم أموات غير أحياء ولا يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالله الذي ينبغي أن يعبد هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق الأنهار والبحار، هو الذي خلق الجبال، هو الذي خلق الإنسان. لم يشاركه في هذا الخلق أحد، هذه قضية عقلية مقررة. فإذا كان من المقرر أن الله هو الذي خلق وحده فينبغي أن يكون من المقرر أيضا أن الله هو الذي يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. هذا ما تقرره الآيات، وبتفصيل أكثر سنتناول الآيات بالشرح بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا.
أمر الله فلا تستعجلوه. بهذا التعبير تبتدئ هذه السورة، سورة النعم، ليعلم كل ذي عقل وليفهم كل ذي فهم أن كل شيء إلى انتهاء، وأن الحياة مهما طالت فإلى فناء، وأن أمر الله آت لا ريب فيه، لكل فرد منا ساعته الحتمية المقضية يموت فيها ويودع هذه الحياة بنعمها ومتعها. وبعد هذه الدار، دار الابتلاء والاختبار، يحول إلى دار أخرى ليس فيها إلا النعيم الأبدي أو العذاب الأبدي. وإذا كان للفرد ساعته وقيامته فإن للدول أيضا ساعاتها وقياماتها، وللأرض كلها ساعة، وتأتي هذه الساعة في الوقت الذي قدره الله ودبره وأمر به وأراده. أتى أمر الله، وكلمة أمر الله توحي بأن الأمر قد صدر، فهو قد صدر فعلا، وهو أزل من الأزل، وهو علم من علم الله، وعلم الله لا يتجدد ولا يتغير. صدر، أتى أمر الله، ولكنه سيظهر في واقعنا في ساعة حددها الله. أما الأمر وهو قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا قد صدر. وأما ظهور هذا الأمر حقيقة وواقعا بين الناس وفي أشياء هذا الكون، فلذلك وقت محدد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذه السورة كما ذكرت لكم سورة النعم، تبتدئ هكذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفيها كما قلت لكم وفي خلال تعداد النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم الكثيرة وتأمل لا تحصوها. وسبق أن شرحنا نظيرتها في سورة إبراهيم عليه السلام. في سورة إبراهيم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في سورة إبراهيم آية 34. لكن هنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وشرحنا التناظر والتقابل بين قوله إن الإنسان لظلوم كفار وقوله إن الله لغفور رحيم، غير أننا نقول هنا إن قوله لا تحصوها لم يقل لا تشكروها. الإحصاء نعجز عنه فضلا عن الشكر، فنحن لا نحصي هذه النعم عدا، فكيف نحصيها شكرا؟ ثم إن النعم التي نعرفها كيف شكرنا الله عليها؟ والسؤال هو هل تستطيع أن تحصي نعم الله عليك؟ والجواب لا. ونضيق دائرة السؤال أكثر فنقول هل تستطيع أن تحصي نعمة الله في بدنك أنت؟ والجواب أيضا لا، لأن هناك من أجزاء بدن الإنسان أجزاء لا نحس بها ولا نعلم علمها ولا شيئا من أخبارها، وإنما نحس بها حينما نمرض ونذهب إلى الطبيب فيقول لنا مثلا إن البنكرياس تعبان. إيه بنكرياس؟ لا نعرف، وما أحسست به أبدا، هو يعمل في صمت.
فهو الذي حمد نفسه حمدا كاملا شاملا، الحمد لله رب العالمين، وعلمنا أن نحمده بهذه الصيغة. فإذا حمدنا الله بهذه الصيغة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ونكررها في صلواتنا في كل ركعة، إلا تتم صلاتنا أو لا تكون لنا صلاة بدون هذا الحمد، لأنه هو الحمد الكامل الذي حمد به الله الحميد نفسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون تنبهوا وابتعدوا عن الشرك، واعلموا أن كون الله منظم بنواميس دقيقة وأنه ليس فيه اضطراب أو اختلال أو اختلاف ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة، هو الذي ينزل الملائكة، ينزلها فهي لا تتنزل وحدها ولا من تلقاء أنفسها، ما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي بإذن ربهم، فيتنزل بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فجبريل لم ينزل من عند نفسه، وإنما نزل من عند الله سبحانه. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ونلاحظ أن الله قال أن أنذروا ولم يقل أن بشروا، أو لم يجمع النذار مع البشارة. وكانت أول كلمة قالها النبي في مواجهة قومه أنا النذير العريان، أنا النذير جئتكم نذيرا. فالإنذار أولا، والإنذار ثقيل على نفوس الدعاء. الدعاء يلجؤون إلى التبشير إلى البشارة ويهربون من النذارة، لأن الناس يستسيغون أن تحدثهم عن الجنة وتبشرهم بالجنة، ولكن الناس يستثقلون أن تحدثهم عن النار وعما يقربهم من النار، يستثقلون. فإذا حدثتهم عن النار أبغضوك وأبغضوا كلامك وفروا منك. ولهذا قال العلماء إن الأمر بالمعروف أسهل من النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف أسهل من النهي عن المنكر. أن تنهى الناس عن منكر وقعوا فيه هذا صعب، فنجد أن أكثر الدعاء والخطباء يلجؤون إلى الأمر بالمعروف، يلجؤون إلى التبشير ويهربون من الإنذار. إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسله جميعا أن أنذروا، أنذروا الطغاة، أنذروا الملاحدة، أنذروا المشركين، أنذروا الكافرين، أنذروا الفسقة، أنه لا إله إلا أنا. فهي كلمة تحمل في معناها أنه لا إله إلا الله، وأن الذي سيحكم يوم الدين هو الله، وأن الذي سيجزي كل نفس بما كسبت هو الله، وأن الذي سيحاسب على الصغير والقطمير هو الله، وأنه سبحانه وتعالى حينما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم قال بعدها وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو غفور رحيم ولكن عذابه عذاب أليم. كثير من الناس يقولون إن ربنا رحيم غفار، وينسون أنه منتقم جبار قهار. هذا مع هذا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، وتأمل قوله بالحق، كل شيء في هذا الكون بالحق، ليس هناك شيء فيه باطل، لا في السماء ولا في الأرض، لا في الذرة ولا في المجرة، لا في البحار ولا في الأنهار. ما رأينا قاعدة كونية تخلفت. إن الله وضع في هذا الكون نواميسه وقوانينه التي لا تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل. قانون الجاذبية وضعه الله. هل رأيت أنه في زمان ما أو في مكان ما تخلف ذلك القانون؟ هذا القانون يعمل ويحكم. قانون الطفو، هل لاحظت أنه في زمان ما أو مكان ما اختل ذلك القانون أو اختلف؟ القوانين كلها سائرة في السماء وفي الأرض، في الجماد وفي النبات وفي الحيوان. الذي شذ هو الإنسان. وشذ في ماذا؟ هل شذ في أسلوب خلقته؟ أبدا، لأنك خلقت وفق ناموس معين، لم تشذ فيه لا الكافر ولا المؤمن أبدا، ما أحد شذ. إنما الجزء الصغير في حياتك وهو التكليف، هذا هو الذي حصل فيه الشذوذ، وهو الذي حدث فيه التفلت، وهو الذي ظهر فيه الباطل، هذا الجزء فقط. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. فكان من المقرر أن تتعلم الحق من أسلوب السماء وأسلوب الأرض ومن أسلوب الأشياء التي تعاشرك وتعايشك في هذا الكون. لو أنك تعرفت على أشياء الكون لتعلمت منها. تعلم من السماء، تعلم من الأرض، تعلم من الشجر كيف أسلموا لله رب العالمين. السماء سماء مسلمة، والأرض أرض مسلمة، والشجرة شجرة مسلمة، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إنما الشذوذ فينا، فينا نحن البشر، رفضنا أن نسلم أنفسنا لله، أن نسلم وجوهنا لله، رفضنا هذا، ما أسلمنا وجوهنا لله، لأن الثقة منعدمة. لو أن ثقتنا في الله كاملة لأسلمنا وجوهنا إليه، ولأسلمنا نفوسنا إليه، ولأسلمنا أمورنا له سبحانه وتعالى، لثقتنا فيه ولثقتنا في أن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لنا إلا الأفضل، ولا يفعل بنا إلا ما فيه مصلحتنا. ولكن الذي شذ وشذ في النار هم الذين رفضوا الإسلام دينا ورفضوه خطة حياة. هؤلاء هم الذين خرجوا على الله وشذوا عن نظام هذا الكون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ويعيد هذا التعبير مرة أخرى، لأنه قاله في الآية الأولى تعالى عما يشركون. قال في الآية الأولى سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال هنا تعالى عما يشركون. أما تعاليه سبحانه وتعالى عن الشرك في الآية الأولى فهو شرك الوساطة، وأما تعاليه سبحانه وتعالى هنا عن الشرك فهو الشرك في العبادة والاتجاه إلى الله سبحانه والإسلام له وإقرار الحق الذي قامت به السماوات والأرض. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة، تأمل، بين النطفة وبين الخصام مسافة بعيدة. الإنسان النطفة هو القطرة، قطرة الماء التي ينطفها الرجل. هذه فيها ما لا يحصيه عبدا إلا الله من الحيوانات المنوية. يشاء الله ويقدر أن يبقى فيها حيوان واحد كتب له البقاء. هذا الحيوان الواحد يمر في دورة كاملة في رحم الأم في 9 أشهر، ويحدث له في هذه الأشهر 9 مشاكل معقدة جدا. الخلية الواحدة ستنقسم إلى خلايا، ستتحول إلى علقة تعلق بجدار الرحم وتزرع نفسها في جدار الرحم لتنبت ولتجد لها مكانا تتغذى منه. ثم تتحول إلى مضغة، مجموعة من الخلايا المتشابهة بقدر قطعة اللحم التي تمضغها. خلايا متشابهة لا تكاد تفرق بين واحدة والأخرى، ولكن في هذه الخلايا خلايا حسية وخلايا عقلية. هناك خلايا مكلفة أن تكون بصرة، وخلايا ستكون سمعة، وخلية ستصنع الكبد، وخلايا ستكون أرجل، وخلايا ستصبح رأسا، وهكذا. كل هذا في هذه الخلية التي لا تسمع ولا تبصر ولا تحي. وليس في رحم المرأة مصانع، وليس في رحم المرأة ميكروسكوبات أو أشياء تشارك في صناعة هذا الإنسان. ولو أننا جئنا بملايين الملايين من علماء الأرض ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وإنما هي قدرة الله التي تصنع كل شيء. وأين؟ هل هناك نور كاشف؟ أبدا، ظلمات، ظلمات دامسة، وعين الله تسمع وترى. في هذه الظلمات يتم كل شيء ويصنع كل شيء وتنحل كثير من المشكلات. وإذا بهذا الإنسان يخرج من ذلك المضيق الخالد، يخرج إلى هذه الأرض، ثم يكبر شيئا فشيئا كما تشاهدون، حتى يصبح رجلا مكتملا. وأعلى قمة الرجولة أن يكون رجلا قادرا على المخاصمة والخصام، عن الجدال، قادر على الجدال، قادر على المناقشة، قادر على استعمال البرهان العلمي والبرهان العقلي والبرهان الجدلي والبرهان المنطقي والبرهان الحسي، قادر على هذا كله، يصبح إنسانا سويا. هذه قمة ما يصل إلى الإنسان. في إنسان أبكم، في إنسان عاجز عن النطق، في إنسان عاجز عن الفهم، إنسان عاجز عن المناقشة، لكن هذا الإنسان قادر أن يناقش، وقادر أن يناقش في قضايا الحق، وقادر أن يناقش في شبهات الباطل، لكنها قدرة على كل حال. ولقد نبذ الله سبحانه وتعالى بالإنسان الذي استغل قدرته على الخصومة في الباطل. قدرة الخصومة كان من الممكن استغلالها فيما يرضي الله، ولكن بعض الناس استغلوا هذه القدرة، قدرة الفصاحة واللفن، فيما يغضب الله. فنجد الله بهم في سورة ياسين حيث قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما الذي فعله؟ وضرب لنا مثلا، أول ما جادل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم، لكم أنتم، لأن الأرض كانت مستعدة لاستقبال الإنسان، السماء كانت قد استعدت والأرض استعدت. ولم يشأ الله أن يخرج الإنسان لهذه الأرض إلا بعد أن مرت الأرض بأدوار وأطوار، مرت الأرض بأدوار تلو أدوار، حتى أصبحت هذه الأرض يابسة وبردت قشرتها، ثم خرجت فيها النباتات حسب ما يقوله الذين درسوا هذه الأرض. أصبحت الأرض ممهدة بنباتاتها وبحيواناتها التي سيستغلها ذلك الإنسان، والتي سخرها الله سبحانه وتعالى له. أصبحت أرض مهيئة. بعد أن تهيأت الأرض ظهر الإنسان. حتى الأنعام، والأنعام خلقها لكم، فيها دفء من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، نتخذ من الصوف والوبر والشعر ملابس، من وبر الجمال، صوف الأغنام، وهكذا. لكم فيها دفء، سواء بالملابس أو بالخيام، نصنع الخيمة لنستدفئ بها. وتصوروا أن هذا الكلام يخاطب به أول ما يخاطب العرب من أهل مكة وما شاورها، فهو يحدثهم عن أشياء يحسونها ويلمسونها. الأنعام، الأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع، منافع تجد لكم، ضراري تستفيدون منها، تحلب لكم الألبان لكم فيها دفء ومنافع، ليس هذا فقط. ومنها تأكلون، قوله تعالى ومنها تأكلون، الأنعام هي الأنواع الأربعة التي عددها الله: الإبل والبقر والضأن والمعز. هذه الأنواع الأربعة هي التي يتحدث الله عنها بقوله الأنعام. وقال بعض المفسرين كالزمخشري وغيره إن المقصود هو الإبل فقط. سيان الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، نأكل الجمال ونأكل البقر ونأكل الضأن ونأكل المعز. وقوله تعالى ومنها تأكلون، كلمة منها تفيد أننا نأكل منها ومن غيرها، فليست اللحوم الحلال هي ما جاء من هذه الأنواع الأربعة فقط، ولكن نأكل البط والدجاج وما شاكل ذلك. فقال ومنها تأكلون، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال. ليست المقصود المنافع فقط، المنافع هذه الأمور الضرورية. فبعد أن تحدث عن الأمور الضرورية حدثنا عن الجمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حين تريحون يعني حينما تعود من الحقل، حينما تعود الماشية البقر والإبل والأغنام وهي عائدة من الحقل إلى المنزل، تريحون في وقت الرواح لكم فيها جمال. وحين تسرحون في الأضواء الأولى للصبح وهي سارحة في طريقها إلى الحقل، لكم فيها جمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ايه جمال؟ ليس هناك ابهج للزارع من ذهاب غنمه وابله الى الحقل وعودتها منه، يكون فرحا بها مستبشرا. والزراعه اذا كانت في القديم لها هذا الشأن، فما زالت الزراعه والمجتمعات الزراعيه هي المجتمعات الغالبه على الارض في هذا الزمان، الزمان الصناعي ايضا، ما زالت الزراعة ومنتجاتها هي الأغلب في هذه الأرض. لكننا نسأل سؤالا، إن الله يقول ولكم فيها جمال حين تريحون يعني تعودون من الحقول، وحين تفرحون يعني تذهبون إلى الحقول، وكان من المقرر أن يقول ولكم فيها جمال حين تفرحون وحين تريحون، فيقدم السرح على الرجوع. ولكن كأن الله يقول إن المواشي أو الإبل أو وهي عائدة من الحقل تكون أكثر نضرة، أكلت شربت شبعت امتلأت، فتكون في منتهى الحسن فيكون جمالها أكثر. أما وهي ذاهبة في الصباح إلى الحقل فيكون جمالها أقل، ولذلك قدم الجمال الأكثر على الجمال الأقل. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الإبل والبقر أحيانا تحمل أثقالكم إلى بلد. المفسرون اختلفوا في تحديد هذه البلد، هل هي مكة؟ هل هي الشام؟ هل هي اليمن؟ كلام. لكن قوله تعالى إلى بلد مطلق بلد، أي بلد، لم تكونوا بالغيه على أرجلكم إلا بشق الأنفس. شق الأنفس يعني انقطاعها نصفين، يعني تموت ولا تصل. لكن هذا الجمل الذي أعده الله إعدادا خاصا وجعل له سناما يدخر فيه الغذاء ويستمد منه الغذاء في أثناء رحلته، هذا الأسلوب وأعطاه الصبر والقدرة على الصبر يصل بك إلى البلد الذي تريده. لم تكون بالغي وتحمل أثقالكم، مش انت فقط وأثقالك، إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهذا الجمل المسخر لك والذي تركبه أنت وأثقالك إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، لا تستطيع أنت وألف أن تسخره. لو أن جملا هاج ما ما استطاع 1000 انسان ان يقلعه، قوي وشديد، واذا صار الجمل فان احدا لا يطيق اخضاعه. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الجمل الهائل تستطيع طفلة صغيرة ان تسيره وتضربه ويخاف منها، مع ان هناك حيوانات اصغر كثيرا من الجمل تخيف الجمع الكبير. الاسد اصغر حجما من الجمل، الثعلب، الذئب، بل الكلب، كل هؤلاء صغار في الاجسام لكنهم يخيفون. اما الجمل فانه يخاف ولا يخيف. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ولهذا علمنا الله سبحانه وتعالى اذا ركبنا الجمل او ما شكل ذلك نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لا ما كنا نستطيع اخضاعه واذلاله، ولكن الله هو الذي ذلله واخضعه لنا ولمصلحتنا. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها، هذا هو الأساس، وزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. والخيل المسومة والأنعام والحرث، زينات، متاع، لتركبوها وزينة. الخيل والبغال والحمير، أهذا كل شيء؟ لا، وإنما ترك الله الباب مفتوحا فقال ويخلق ما لا تعلمون. من الذي يخلق؟ الله. هل الطائرة الذي خلقها الله أم البشر؟ إن الطائرة أو المركب أو الغواصة إن هذه كلها من خلق الله، لأن الحديد الذي خلقه الله، النواميس الطبيعية التي وضعها الله، الإنسان الذي صنع هو من خلقة الله. ولهذا قال القرآن الكريم والله خلقكم وما تعملون، فلأنه خلقك فكل أثر من آثارك إنما هو من خلقه سبحانه. وهل استطاع الإنسان أن يحدث شيئا؟ هل استطاع أن يجدد في المادة أو يأتي بمادة جديدة غير التي خلقها الله؟ هل استطاع ان يضع ناموسا طبيعيا غير النواميس التي وضعها الله؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولما وصلت الايات الى هذا القدر وانتهت الى هذا الحد، الطرق والسعي الى تعبيد الطرق والوصول الى البلدان وتعارف الإنسان مع الإنسان، وأن هذه غاية إنسانية ضرورية، فلولا اللقاء البشري لما قامت صناعات ولما قامت ثقافات ولما حدث تبادل للأفكار وللمعلومات، ولكن باللقاء تتم أمور كثيرة وتنتشر الدعوات. فبقدر ما تكون المواصلات ضعيفة، بقدر ما تنكمش المعارف الإنسانية، وبقدر ما تزداد المواصلات سرعة، بقدر ما تلتقي الشعوب والأمم ويكون ما قاله الله سبحانه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوب وقبائل تلتقي. فكلما تم اللقاء سريعا كلما كبر وكلما كانت فائدته أكثر. فلما تحدث ربنا سبحانه عن المواصلات والطرق التي تؤدي، الطرق الدنيوية مسالك، طرق مرصوفة، طرق جوية، طرق مائية، طرق للغواصات، هذه الطرق كلها يسعى الإنسان إليها. هنا بين الله سبحانه وتعالى وعز وجل أن أعظم الطرق التي ينبغي أن نحرص عليها إنما هو طريقه سبحانه وتعالى. بين القرآن الكريم أن الغذاء غذاءان، وأن اللباس لباسان، وأن الطريق طريقان، فحينما تكلم عن الغذاء بين ان هناك غذاء للاجسام وهناك غذاء للارواح، فقال وتزودوا، تزودوا بما ينفعكم في ابدانكم، ثم قال وخير الزاد التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. بين ان التقوى وهي زاد الارواح وغذاء الارواح اقوى واهم من غذاء الابدان. كذلك بالنسبة للباس، بين ان اللباس لباسان، فقال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. لباس التقوى، الملابس هذه تستر العورات، لكن العورة الاكبر والعورة الاضخم هي العورة الخلقية. العورة الخلقية لا تسترها هذه الملابس، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإدخالها تخفى على الناس تعلمي ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. إذا لا بد من لباس آخر غير هذا اللباس، وهو لباس التقوى، هو الذي يستر الفضائح الخلقية ويستر الأخلاق ويقوم السلوك. كذلك بيّن القرآن الكريم أن الطريق طريقان، طريق دنيوي مرصوف، وهناك طريق آخر الطريق المؤدي إلى الله وإلى رضاه، فقال سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. على الله قصد السبيل، السبيل القاصد المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا اضطراب ولا ظلمات، وانما كله نور واستقامة. هذا الطريق على الله مؤدي الى الله سبحانه، ان ربي على صراط مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم يؤدي باستقامة الى الله سبحانه وتعالى. فلا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد، هذا الطريق الواحد المؤدي إلى الله هو الطريق المستقيم. أما الذين يزعمون أن الطرق كلها تؤدي إلى الله فهم مغفلون أو غافلون، لأنه لا يؤدي إلى الله إلا طريق واحد. هذا الطريق الواحد هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله دائما في صلواتنا أن يهدينا الله إليه، لأن معرفة الصراط المستقيم لا تتم إلا بعون من الله سبحانه وبتوفيق من الله سبحانه، والله لم يتحدث عن التوفيق في كتابه إلا مرة واحدة حيث قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. فالتوفيق لا يكون إلا بالله سبحانه الذي يوفق إلى الصراط المستقيم ويهدي إلى الصراط المستقيم، هو الله وحده وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، ومن السبل، سبل جائرة يعني بعيدة عن الصراط المستقيم منحرفة، سبل منحرفة، هذه السبل سبل الشياطين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا بيمينه على الأرض ثم خط عن يساره وعن يمينه خطوطا معوجة، ثم قال هذا صراط الله، وقال إن هذه السبل أو الطرق الجانبية إنما هي طرق الشياطين، على كل واحد منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الله قصد السبيل، السبيل القاصد يعني المؤدي السهل الواضح المستقيم. ومنها جائر منحرف لا يؤدي وإنما يبعد الإنسان في متاهات وضلالات، ولو شاء لهداكم أجمعين، لو أن الله أراد هداية البشر جميعا لهداهم ولجعلهم أمة واحدة مهتدين، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، وإنما شاء سبحانه وتعالى أن يخلق ذلك الجنس البشري وأن يجعله مختارا وأن يعطيه قوة، هذه القوة تمكنه من فعل الخير وتمكنه من فعل الشر، أو كما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال وهديناه النجدين. إذن الله هدانا الطريقين، وأعطانا القدرة التي نستطيع بها أن نسير على الطريق المستقيم أو الطريق المنحرف. شاء الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، شاء أن يخلق ذلك النوع البشري وأن يعطيه الاختيار في أن يسير في أي الطريقين شاء، كما قال سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من اختار الإيمان ومن اختار الكفر فهو بمشيئته قد تم ذلك الاختيار، والله سبحانه يؤاخذ كل إنسان بما قدمت يده، وبهذا على أساس هذا الاختيار. وهذا هو السبب في أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع بالجنة وينذرون من عصى بالنار. فمن استجاب للرسل والتزم بالكتب نجا وكان من السعداء في الجنة، ومن شذ في النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله.